أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، بعد أن انتهى الحديث في المطالب السابقة حول عدة أمور، منها بدائل البحث العلمي في حالة عدم الحصول على الملكة، ومنها شروط ومواصفات الباحث، ومنها عملية إعداد الباحث من الناحية العلمية. وتقدم الحديث تفصيلا في هذه قضايا جميعا، وكان آخر ما أشير إليه هي قضية إعداد الباحث من الناحية العلمية. وقلنا ونعيد مختصرا إن العمل الذي يقوم به الباحث لا بد أن يكون عملا تخصصيا، والعمل التخصصي كما هو معلوم هو العمل الذي يقوم به الإنسان نتيجة حصوله على تخصص في الموضوع العلمي. وقلنا بأن هناك تخصص معترف به وهو التخصص الرسمي، ويوجد تخصص ليس معترفا به رسميا إلا أنه معترف به عمليا. التخصص الذي يعطي للإنسان حق كتابة موضوع علمي في موضوع متخصصي هو الإتقان والاطلاع الواسع، وهذا مثاله واضح لعله في المدارس الدينية والمدارس العلمية التابعة للمؤسسات الأهلية يبدو فيها واضحا أن الإنسان لا يحمل تخصصا معترفا به، أي شهادة كما يقال أكاديمية في المقام. وإن كنا يعني لنا حديث طويل في قضية أن الشهادة لا بد أن تكون كاشفة عن الإتقان، ولكن على كل حال المتوقع أن الإنسان الذي يحمل شهادتين فهو متقن لنوع التخصص الذي أخذ الشهادة فيه، ولكن هذا لا يعني أن غير الحامل للشهادة لا يحق له أن يكتب في موضوع من المواضيع العلمية. اطلع هو بجهده الشخصي، اطلع بجهده الشخصي على تفاصيله، واستطاع من خلال هذا الاطلاع أن يكون ملما بحذافير هذا المطلب العلمي، وبذلك يحق له ماذا؟ يحق له أن يكتب فيه ليثبت من خلال هذه الكتابة أن اطلاعه قد أوصله إلى درجة من الوعي ودرجة من الإتقان والفهم. Thank you. إلى حكم دقيق من جهة وشامل من جهة أخرى. فيبدأ بدراسة تلك المفردات وتحليلها ومحاولة اكتشاف وجوه الصلة فيما بينها، ليصل من خلال ذلك إلى قواعد عامة تجمع بين هذه المفردات. مثلا حين لاحظ المهتمون بقواعد اللغة أن كل فعل من الأفعال في الجمل العربية يحتاج إلى فاعل، وأن كل فاعل يكون مرفوعاً بالاستقراء هكذا. قرروا وضع قاعدة تقول بأن كل فاعل مرفوع وهكذا. هذا منهج. والبعض الآخر من الباحثين ربما يختار منهجا مختلفا، وهو المنهج التحليلي،
وهو المنهج الذي يختاره الإنسان لدراسة الأمر الكلي وتحليله ليصل إلى تطبيقاته العملية من قبيل ما يذكر في بعض القواعد الأصولية، مثلا أن الأمر للوجوب أن الأمر في الأصل يكون للوجوب، ثم بعد ذلك يتم الوقوف على مثل هذه القاعدة وتحليلها، ثم بعد ذلك إلى تطبيقاتها العملية هكذا. هذا منهج آخر. وربما يختار البعض أيضا منهجا تاريخيا وهذا المنهج يصب جهد الباحث فيه على تتبع الحوادث التاريخية ودراسة هذه الحوادث، سواء كان البحث متعلقا بأمر وحادثة تاريخية أو بتاريخ علم من العلوم، أو بتاريخ دولة من الدول، أو مدينة أو أسرة وهكذا. وهذا منهج آخر. وقد يختار البعض منهجا علميا مجردا وذلك عندما يكون البحث مرتبطا بخاصية مادة طبيعية سواء كانت عملية البحث فيها عن الخواص الفيزيائية أو الفيزياوية أو الكيميائية أو الصحية أو ما شاكل ذلك، ومثل هذا المنهج عبر عنه بالمنهج العلمي المجرد لعله لأن الاهتمام فيه يكون بمعزل عن تاريخ هذه القضية التي يبحث فيها، عن خصوصياتها وتأثيراتها وما شاكل ذلك. هذا منهج آخر. وقد يلجأ الإنسان الباحث أو قد يختار الإنسان الباحث فيختار منهجا آخر، وهو المنهج الوصفي، وذلك عندما تكون مادة البحث العلمي بحاجة إلى توصيف وهدفه من ذلك أن يضع شرحا وصفيا وموضوعيا لمادة البحث، سواء كانت تلك المادة ظاهرة تاريخية أو ما شاكل ذلك، أو ظاهرة في علوم اللغة وجمعها وتبويبها ونحو ذلك هذا أيضا منهج آخر. وقد يختار الإنسان الباحث منهجا يعبر عنه بالمنهج المعياري، وهو منهج يقوم على أساس الحكم على الأشياء وتفسيرها وتعليلها، من خلال تشخيص ومعرفة العلل والأسباب، وبيان المعايير والقيم التي تحكم مثل هذا الموضوع. وقد يتضمن مثل هذا البحث جانبا كثيرا أو جانبا كبيرا من جوانب المقارنة والتحليل والاستنتاج، ولعل منه يعني من هذا المنهج بعض المباحث الحديثة الآن في اللغة والأدب ولا بد بعد انتهاء من بيان هذه المناهج ولا بد أن يرى الباحث كيف يختار المنهج الذي يتناسب مع بحثه. المنهج كيف يختار المنهج الذي يتناسب مع بحثه، هذا تمام الكلام في هذه القضية. إن شاء الله في البحث القادم سنتعرض إلى وسائل تحقيق المنهج في الكتابات الإسلامية كما يقال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.